واليسرى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على كل نعمة أنعم علينا بها، وعلى كل بلية صرفها، وعلى كل أمر يسره، وعلى كل قضاء قدره، وعلى كل مخلوق كفاه. الحمد لله على تواتر الإنعام ونعمة الإسلام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة. فاللهم صلي وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وزوجاته أمهات المؤمنين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام، مرحبا بكم على شاشة الرحمة في قناة الرحمة مع هذا البرنامج الذي هو بعنوان الميثاق الغليظ. وقد انتهيت ولله الحمد والمنة من فقه العدد، وأنتقل إلى فقه النفقات. نعم، فإنه يجب عليك أن تنفق على زوجتك، وهل يجب عليك أن تنفق على آخر؟ هل أحيانا يجب عليك أن تنفق على أبيك وعلى أمك وعلى أخواتك ونحو ذلك؟ وكم يجب عليك؟ ما هو الذي يجب عليك؟ وما الذي يندب لك؟ فنريد أن نخبر أخواتنا ما الذي يجب لهن وما الذي لا يجب لهن، وما الذي يجب على إخواننا وما الذي يستحب لهن لهم. ولذا نقول للجميع، ينبغي علينا بعد أن نعلم الواجب والمستحب أن يسارع الواحد فينا في امتثال الواجب، وإن استطاع أن يفعل المندوب فعليه أن يفعل. وأما النساء فلهن أن يطالبن بالحقوق الواجبة، وليس لهن أن يطالبن بالحقوق المستحبة. لا أريد أن أطيل في مقدمة على النفقات، إنما أريد أن أبدأ بالشيء الأول الذي يتكلم فيه الفقهاء عليهم رحمة الله حينما يتكلمون عن النفقات. فأول شيء يتحدث فيه فقهاؤنا عليهم رحمة الله يتكلمون على نفقة المرأة على زوجها. ولا شك أنه بإجماع العلماء عليهم رحمة الله أن الرجل يجب عليه أن ينفق على امرأته. ألم يقل ربنا في القرآن العظيم: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. بل ذكر فقهاؤنا وعلماؤنا أن الرجل الذي يمتنع عن النفقة على امرأته لامرأته أن ترفع قضية عليه، بل لها أن تفسخ النكاح بسبب امتناعها عن النفقة. فالمسألة ليست هينة، والمسألة واجبة، والرجل الذي يمتنع عن نفقة امرأته وزوجته مع قدرته على ذلك يكون آثما بين يدي الله سبحانه وتعالى. فتعالوا بنا أيها الإخوة والأخوات لكي نتعرف على هذه النفقة الواجبة. ما هي حدود النفقة الواجبة؟ كم يجب للمرأة؟ وما هي الأشياء التي يجب على الرجل أن ينفقها على زوجته؟ ابتداء تعرض الفقهاء عليهم رحمة الله أن النفقات تختلف من أسرة لأسرة، ومن بيئة لبيئة، من مجتمع لآخر ونحو هذا. فلعل امرأة تكون مثلا تعيش في ثراء وفي غنى، عاشت كذلك وزوجها ولله الحمد فتح الله سبحانه وتعالى عليه من أمور الدنيا، فيا ترى هل يجب على هذا الرجل أن ينفق على امرأته نفقة تكفيها فقط، يعني تكفي لطعامها، لشرابها، لكسوتها، لسكناها، أم يجب عليه أن ينفق عليها نفقة خاصة أن يعيشها في الغنى الذي كانت تعيش فيه؟ وإن كانت المرأة فقيرة وكان الزوج غنيا، هل يجب عليه أن يعيشها في غنى، أم يجب عليه فقط أن يعيشها فيما كانت تعيش فيه من فقر؟ هل العبرة بحال الزوجة أم العبرة بحال الزوج؟ قال علماؤنا عليهم رحمة الله: إن كان الزوجان غنيين، يعني المرأة غنية والرجل غني، هل تستطيع أن تحدد لنا مقدار الغنى وتحدد لنا مقدار الفقر؟ في الحقيقة لا. على الصواب،
هل هذا لم يحدده الفقهاء؟ الجواب حدده الفقهاء. الفقهاء عليهم رحمة الله حددوا الغنية وحددوا غير الغني. منهم من دخل في هذا، منهم من قال إن كان الإنسان يملك نصابا، يملك نصابا، نصاب الأموال، سواء حسبنا ذلك على الذهب كما هو كلام كثير من أهل العلم، أو حسبنا ذلك على الفضة. من الذهب مثلا، نصاب الذهب 85 جرام إن كان العيار 24، 97 جرام إن كان العيار 21، 113 جرام إن كان العيار 18. فهل نحسبها يا ترى على ثمن الذهب؟ فالذي يملك مبلغا من المال يساوي 85 جرام من الذهب يكون هذا غنيا في الشرع؟ هل هذا يكون غنيا؟ أو نحسبها على الفضة كما يذكر فريق من الفقهاء عليهم رحمة الله أن الفضة من عيار 1000 يكون نصابها 595 جرام؟ هل نحسب الغنية بذلك بنصاب الذهب أو بنصاب الفضة؟ أن كيف نحسب الغني؟ من العلماء من قال هذا، لكن الصواب من أقوال العلماء أن الغنى والفقر يرجع إلى عرف الناس، لا يرجع إلى المبلغ الذي يملكه الرجل، إنما يرجع للمتعارف بين الناس. ولذلك نحن نقول لإخواننا وأخواتنا، كل شيء لم يحدد في الشرع يترك تحديده للعرف، طالما أن الشيء لم يحدد من قبل الشرع فقد ترك إلى العرف، وآنذاك يتدخل العرف كما هو مذهب جماهير الأصوليين. لذا قال علماؤنا في قواعدهم: والعرف معمول به، يعني العرف يعمل به في الشريعة، والعرف معمول به إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد. يعني لو أن هناك حكما من الشرع الشريف لم يحدد فآنذاك يترك تحديده للعرف، والعرف معمول به إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد. فآنذاك أصوب ما يقال في مسألة الغنى والفقر أنها ترجع لأعراف الناس. من الناس من يكون مثلا معه في بعض المجتمعات 10,000 يسمى بين الناس أن هذا غني، ومن الناس من معه 10,000 لا يسمى في هذا المجتمع أنه من الأغنياء، بل هو من الفقراء. لذلك لا نرجعها لمبلغ محدد ولا نرجعها لمبلغ معين، إنما نرجعها للعرف. ولا شك أن الغني معه فوق حاجته وفوق كفايته، سيكون معه فوق حاجته وفوق كفايته. فتعالوا بنا، إن كانت المرأة غنية وتزوجت من رجل غني، فآنذاك ذكر الفقهاء عليهم رحمة الله أن النفقة الواجبة لها تكون نفقة غني، تكون نفقة غني. يعني لا يأتي مع هو ثري وامرأته ثرية، فأنا ذاك المعاشرة بالمعروف لا تقول له في كل يوم من الأيام تأتي للمرأة وتطعمها الفول والطعمية، مع احترامنا لمن يأكل الفول والطعمية وأغلب الناس كذلك. لكن رب العالمين سبحانه وتعالى يقول: وعاشرهن بالمعروف. ما المعروف؟ المعروف أن تتنعم أنت في الأموال التي فتح الله سبحانه وتعالى بها عليك وتضيق على أهلك وعلى زوجتك؟ الجواب لا، الجواب الشريعة لم تقل هذا. لذا العلماء عليهم رحمة الله اتفقوا على أن الرجل إن كان غنيا وقد تزوج من امرأة غنية فإن الواجب نفقة أغنياء، نفقة غني. طب كم تحدد؟ قلت لكم لا تحدد بمبالغ، تعرف هذا بالعرف، يعني في الغالب مثله الذي معه يعني أموال في قيمة الأموال التي معه، عنده ممتلكات في قيمة الممتلكات التي معه، كيف يأكل؟ كيف يشرب؟ يعني أين يسكن؟ كيف يلبس؟ ما الذي يشتريه في اللبس؟ ثمن اللبس كام؟ مش يأتي لها بأي ثوب وخلاص، بأي سعر، أي طعام ويملأ معدتها وانتهى الأمر؟ لا، وعاشرهن بالمعروف. وهذا الجزء من الآية هو عمدتنا في هذا الباب، هو عمدتنا في هذا الباب. لذا قال علماؤنا وفقهاؤنا عليهم رحمة الله: إن كانت المرأة غنية وكان الرجل غنيا فعليه أن ينفق نفقة غني، وترجع المسألة إلى العرف كما ذكرنا، ولعله يأتي التفصيل بعد ذلك. طب كانت المرأة فقيرة وكان الرجل فقيرا، فقال العلماء: يجب لها على زوجها نفقة فقيرة. طيب كان حال الرجل متوسطا وكان حال المرأة متوسطا، يبقى يجب نفقة متوسط. يبقى إن كان غنيين فالنفقة نفقة غني، إن كان فقيرين فالنفقة نفقة فقير، إن كان متوسطين فالنفقة نفقة وسط. طيب لو كان الرجل غنيا، لو كان الرجل غنيا وكانت المرأة فقيرة، هل نعتبر حال الرجل أم نعتبر حال المرأة؟ هنا تنازع فقهاؤنا عليهم رحمة الله، وهذه مسألة يحتاج إليها كثير من إخواننا وأخواتنا. أحيانا امرأة ثرية وتتزوج من رجل فقير، ما الذي لها على هذا الرجل في النفقة؟ رجل غني ويتزوج من امرأة فقيرة، كم يجب لها مع هذا الرجل وكيف ينفق عليها ويقول لها أنت فقيرة وأنا أخرجتك من كذا وفعلت فيك كذا وكذا؟ فآنذاك قال بعض فقهائنا وعلمائنا نركب حالة وسطا بين غناه وفقرها، يعني لو كانت هي فقيرة وهو غني نركب حالة وسط. يعني إيه؟ يعني تكون النفقة لا نفقة غني ولا نفقة فقير، إنما النفقة مالها متوسطة. من العلماء من قال هذا، ومن العلماء من قال لا، العبرة بحال المرأة، إن كانت فقيرة وكان زوجها غنيا فلا يجب على الزوج أن ينفق عليها إلا نفقة فقيرة، ولو كانت غنية وكان زوجها فقيرا فيجب عليه أن ينفق عليها نفقة غني مع أنه فقير المسكين. ما دليلكم على هذا؟ قالوا ودليلنا على هذا ما ثبت في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن حقوق المرأة على زوجها قال ولهن، أي النساء، ولهن عليكم، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. فذكر هؤلاء الفقهاء عليهم رحمة الله قالوا كلمة إيه؟ رزقهن. يبقى العبرة بحال المرأة وكسوتهن، مش الكسوة اللي انت تجيبها، كسوتها. هي غنية، انت رضيت ان تتزوج وانت فقير بامرأة غنية، لها عليك نفقة غني. طب من اين اتي بها؟ انت الذي ورطت نفسك، تستدين، تفعل ما تفعل. هكذا يقول هذا القول، انصار هذا القول يقولون هكذا ويستدلون بهذا الحديث، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. يبقى إذن قول يقول نأخذ حالة متوسطة، وقول يقول العبرة بحال الزوجة، وقول ثالث يقول العبرة بحال الزوج. إن كان الزوج غنيا وكانت امرأته فقيرة فالعبرة بحاله هو، فيجب عليه أن ينفق عليها نفقة غني. إن كانت المرأة غنية وكان الرجل فقيرا يبقى لها عليه نفقة فقير، لأنه هو المنفق، هو الذي سيدفع، فالعبرة به هو. بما استدل هؤلاء الفقهاء؟ استدل هؤلاء الفقهاء بقول ربنا سبحانه وتعالى لينفق، اللام هنا لم أمر، ولام الأمر عند الأصوليين تفيد الوجوبة، يعني هذا واجب عليكم أيها الأزواج. اسمع أخي الحبيب ما الذي يجب عليك، واسمعي أيتها الفاضلة ما الذي يجب لك. يقول ربنا جل جلاله لينفق ذو سعة من سعته، الغني اللي ربنا وسع عليه ينفق من هذا الغنى على امرأته. لينفق، أو الآية واضحة وصريحة، لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه. قدر يعني ايه؟ يعني ضيق، يعني ايه رزقه قليل، يعني فقير الرجل. ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. آية واضحة جميلة جدا جدا، وكل آيات الله جميلة وكاملة وتامة وكريمة. لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. لذا نرى في هذه المسألة أن الراجح من أقوال العلماء عليهم رحمة الله هو القول الثالث، أن العبرة بحال الزوج. فإن كنت فقيرا وحتى وإن تزوجت امرأة أبوها أغنى الناس فلا يجب عليك أيها، هي رضيت أن تكون زوجا لها وهي تعلم فقرك وتعلم أن رزقك ليس كرزق أبيها، فعلى ذلك أقول لك، يقول ربنا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يقول ربنا سبحانه وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، فلا يجب فيه عليك إلا نفقة فقير وهي حالك. أما إن كنت غنيا وهي فقيرة فلا تعاير المرأة بفقرها وتقول احمدي ربك على ما آتي لك به ونحو هذا، لا، لينفق ذو سعة من سعته. طيب وحديث النبي صلى الله عليه وسلم ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن، رزقهن الرزق اللي انت هتدوه لها، وكسوتهن، اسمع العبارة الأخيرة الكلمة الأخيرة، بالمعروف. وهذا هو المعروف، المعروف ما عرفه الشرع، المعروف ما عرفه الشرع، ما جعله الشرع معروفا، والمنكر ما نهى عنه الشرع. لذا إن أبلغ تعريف لكلمة المعروف أن يقال ما أمر الله به. ما هو المعروف؟ ما أمر الله به، ما أمرت الشريعة به. ما هو المنكر؟ ما نهت الشريعة عنه. فكل ما نهت عنه الشريعة فهو منكر، وكل ما أمرت به الشريعة فهو معروف. وبما أمرت الشريعة؟ لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. إن كنت متوسطا سواء كانت المرأة غنية أو فقيرة فعليك نفقة متوسط. وهكذا، هل أنت تتكلم على مسألة النفقة فحسب؟ بتتكلم على مسألة الطعام والشراب فحسب؟ لا، أنا لا أتكلم على الطعام والشراب فحسب. وسيأتينا أن المرأة لها طعام، شراب، لها كسوة، لها سكنة، واختلف العلماء. يعني هذه أشياء، طعام، شراب، كسوة، سكنة، لم يختلف فيها علماؤنا عليهم رحمة الله، أن الرجل عليه أن يكسو امرأته، أن الرجل عليه السكن، أن المرأة، يعني لا يأتي ويقول أنت تعملين، نعم الإيجار عليك، أنت تعملين كسوتك عليك، أنت تعملين طعامك وشرابك عليك، لا. ولو كانت هي من أغنى النساء فنفقتها عليك في شريعة الله سبحانه وتعالى. لو كانت أغنى امرأة على ظهر الأرض فنفقتها عليك. انظري أيتها الأخت الكريمة كيف كرمك الإسلام وكيف فضلك الإسلام، ثم يأتي أعداء الإسلام يقولون تأخذ المرأة نصف الرجل. هذا في بعض الحالات، لا في كل الحالات، ولتعلموا أن الشريعة في مقابل ذلك أوجبت أشياء على الرجال في الأمور المادية في الوقت الذي لم توجب هذه الأشياء على النساء، كمسألة الزواج، كمسألة الزواج. معي اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضل، الله يبارك فيك.
حياكم الله يا شيخنا.
الله يحييك ويبارك فيك.
وشكرا، أنا أحبك في الله.
أحبك الله الذي أحببتني فيه.
جزاكم الله خيرا.
وإياك.
شفنا، أنا آسف، هناك سؤال خارج الحلقة وجاز البيت. هل المشرك يقبل إسلامه؟
المشرك يقبل إسلامه؟
نعم
نعم يقبل إسلامه،
لأن هناك الآية تقول ما لا يكون أشرك به في المدارك من النساء.
أما قوله سبحانه وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يعني إن الله لا يغفر الشرك إذا مات صاحبه عليه، أما ما سوى ذلك يكون في مشيئة الله سبحانه وتعالى. ونستدل بقول الله تبارك وتعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وقد قال ربنا سبحانه وتعالى قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. أعود إلى مسألتي. معي اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخنا سمحت ممكن اخذ رقمك يعني تكلمني؟
الاخوه في غرفه التحكم هيعطيك الرقم ان شاء الله. معي اتصال اخر. السلام عليكم ورحمه الله.
وعليكم السلام ورحمه الله
وبركاته. اتفضل. الله يبارك فيك. اتفضل
يا شيخ. ولا عندي سؤال.
نعم.
هل يجوز نفقه النفقه على الزوجه وهي في بيت ابوها وهي ناشز؟
المراه ناشز؟
ايه.
على اي شيء تسال؟ على النفقه؟
ايه. هل يجوز لي نفقه عليها وهي في بيت ابوها؟
ان انفقت على المراه الناشز لا حرج عليك، لكن المراه الناشز تسقط نفقتها، وسيأتي أن النشوز هو الترفع عن أوامر الزوج فيما أمرها الله سبحانه وتعالى أن تطيعه فيه، وسيأتي هذا إن شاء الله في هذا الباب، في باب النفقات الذي أتحدث عليه. إذن أرجع للكلام أن النفقات العبرة بحال الزوج، إن كان غنيا ينفق نفقة غني، وإن كان فقيرا ينفق نفقة فقير. وعلماؤنا لم يختلفوا في أن الرجل يجب عليه أن ينفق على امرأته في الطعام والشراب والكسوة والسكنة، لكن تعرضوا لمسألة مهمة وركزوا معي. هل الأشياء التي تتنظف بها المرأة مؤنتها على زوجها أم مؤنتها عليها؟ ماذا تقصد بكلمة الأشياء التي تتنظف بها المرأة ونحو ذلك؟ أقصد مثلا امرأة تحتاج أكرمكم الله لزيت شعر، تحتاج إلى شامبو، تحتاج إلى هذه الأشياء التي تعرفونها التي تتزين بها المرأة وتتنظف بها المرأة. قال علماؤنا عليهم رحمة الله إن مؤنة نظافة المرأة على زوجها، إن مؤنة نظافة المرأة على زوجها. يبقى إذن مؤنة نظافة المرأة، يبقى إذن ثمن وسعر شعر زيت الشعر ولا الشامبوهات ولا هذه الأشياء علي. طيب أدوات التجميل، مش معنى أن الفقهاء يقولون الأشياء التي تتنظف بها المرأة على الرجل المرأة تأخذها من هنا وتسرف فتجعل في بيتها مثلا مكتبات وأماكن من نوع مش عارف إيه ونوع آخر إيش ونوع ثالث ونوع رابع ونوع عاشر؟ لا، ليست بهذه الصورة، إنما كما ذكرنا أمور بالمعروف. طب لماذا ذكر الفقهاء هذه المسألة؟ قالوا لأننا المرأة تتجمل وتتزين لزوجها وهو الذي يتمتع بهذا فيها، فكانت النفقة عليه. فإن أرادت المرأة ما تتجمل به وما تتزين به لزوجها فآنذاك يجب عليه هذه النفقة. أرادت أن تأتي بكحل يجب عليه النفقة لهذا الكحل، أرادت مثلا أن تأتي بحناء يجب عليه أن يأتي لها بحناء مثلا. يبقى إذن الأشياء التي تتنظف بها المرأة وتتجمل بها وتتزين بها هذه أيضا على الرجال، وليس معناها أن تفتح المرأة الباب على مصراعيه، إنما بالمعروف، وهذا ذكره فقهاؤنا وعلماؤنا عليهم رحمة الله. طيب اتعجبوا بقى من المسألة اللي جاية دي، هل يجب على الرجل أن يأتي بدواء لامرأته إن كانت مريضة؟ يعني إيه؟ امرأة عندها صداع، قالت لزوجها أيها الزوج أريد إسبرين، اشتري لي إسبرين. وكان هذا الزوج متمذهبا بمذهب مثلا الحنابلة، فيقول لها لقد قال فقهاؤنا الحنابلة بأنه لا يجب علي أن أنفق عليك في الدواء. أقال الحنابلة هذا؟ نعم، هذا المعتمد في مذهبهم. طيب لما؟ قالوا ماذا قالوا في نظافة المرأة؟ قالوا يجب. كيف يفرقون بين الدواء وبين النظافة؟ يعني يجب عليها أن يأتي لها بالكحل إن أرادت الكحل، ويجب عليه أن يأتي لها بالأشياء التي تتنظف بها كزيت الشعر ولا الشامبو ولا هذه الأشياء، ولا يجب عليه أن يأتي بالدواء. قالوا لأن التجمل والتزين ينتفع هو به ويكون ذلك دائما، أما مسألة الدواء فإنها تكون طارئة. هكذا عللوا المسألة، لكن هذا التعليل عليل، لكن هذا التعليل عليل. لذا نرى كلام العلماء الآخرين الذين قالوا عليهم رحمة الله، قالوا بل يجب عليه إذا مرضت المرأة أن يأتي إليها بالدواء. نعم، هذا هو الذي يوافق قول ربنا سبحانه وتعالى، وعاشرهن بالمعروف. كيف تأخذ المرأة ثم تمرض المرأة عندك وتريد إسبرين، تريد أي دواء من الأدوية، تريد حقنة، تريد دواء، وأنت فتح الله عليك ثم تقول لها لا يجب علي أن آتي بالدواء؟ هكذا قال الفقهاء، هذا هو المعروف الذي أمرك الله سبحانه وتعالى به. فإن القول الصحيح من أقوال العلماء عليهم رحمة الله أنه يجب عليك أن تنفق على دوائها، بل يجب عليك، بل يجب عليك أن تنفق أجرة الطبيبة. يعني تقول لا لا، الكشف ليس علي، ما أوجب الله علي الكشف. نقول لا، أجرة الطبيبة عليك، أجرة الطبيب عليك. يقول تعالى وعاشروهن بالمعروف. ما تجيش بقى امرأة تقول الحمد لله أنهم يقولون هذا، يا زوجي نفقتي عليك وأنا أريد أن أقيم عملية كبيرة جدا في دولة ألمانيا ولا في أخرى، في دولة أخرى من الدول، وهذه العملية ستتكلف 100,000 جنيه وعليك أن تنفق علي. نحن لا نتكلم على هذه المسألة. نعم، إن كانت المرأة حياتها في خطر وسيقع عليها ضرر ونحو ذلك، وهو قد أغناه الله، نقول له من المعاشرة بالمعروف أن تنفق عليها، ولو تكلفت الكثير، ونفقتك على أهلك هذه صلة وصدقة، وأنت تتقرب بها بين يدي الله سبحانه وتعالى ويأجرك الله عليها، وهي من المعاشرة بالمعروف. أما الأشياء التي تحتمل، وفي امرأة الصراحة يعني بعض الأخوات هداهن الله، يعني ممكن بعض الناس يسمعني الآن يقول لا لا لا، كل هذا يجب على الرجل؟ لا يا عم، نحن لا نريد هذا الكلام، لا نريد أن نسمع هذا الكلام، هذا يؤلب النساء. في امرأة كده كل يوم مريضة، مالك أنا مريضة، اذهب بها إلى الطبيبة، تكشف الطبيبة ما عنديش كيش حاجة، بس أنا حاسة بمرض، اعملي تحليلات ما فيش حاجة، والله يا أنا حاسة بصداع، اعملي أشعة ما فيش حاجة، عندي والله مش عارف ايه، عمالة تكلف الرجل كل يوم، كل اسبوع، كل يومين، وتقول الفقهاء قالوا، او بعض الفقهاء قالوا ان اجرة الطبيب عليك وان الدواء عليك. مش بالتمارض، مش بالتمارض، المسألة ليست بهذه الصورة ولا بالتضييق. لا الرجل يبخل على امرأته، ولا المرأة تتمارض وتكلف زوجها فوق طاقته، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ينبغي على أخواتنا أن يتقوا الله سبحانه وتعالى في مال أزواجهن. نعم، أنا أخبرك بما يجب لك، لا لكي تتألبي على زوجك، إنما لتراعي ظروفه، وهذه أيضا من المعاشرة بالمعروف، كما هو يؤمر أن يعاشرك بالمعروف فأنت مأمورة أيضا أن تعاشريه بالمعروف. معي اتصال. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل، الله يكرمك.
لو سمحت ممكن أسمعك في رقم تلفونك بس؟
الإخوة يعطيك رقم الهاتف إن شاء الله. بارك الله فيك. طيب أرجع للكلام. يبقى إذن ذكر العلماء عليهم رحمة الله مسألة الطبيبة، مسألة الدواء، هذه من الأشياء التي تعرض لها علماؤنا عليهم رحمة الله. ليه؟ المرأة زوجة، طالما المرأة زوجة لها هذه النفقة. طيب قبل أن نتعرض لتفصيلات النفقة مع الزوجة، أريد أن أطرح بعض الأسئلة. السؤال الأول وهو: هل المرأة المطلقة طلقة رجعية يجب على زوجها أن ينفق عليها؟ يعني امرأة طلقها زوجها الطلقة الأولى، امرأة طلقها زوجها الطلقة الثانية، هل يجب عليه أن ينفق عليها؟ يجب على الرجل أن ينفق على المطلقة منه طلقة رجعية ما دامت المرأة في عدتها. يقول يا أخي هذه امرأة مطلقة، هذه امرأة أنا طلقتها، قلت لها أنت طالق. نعم، هذه الطلقة يا أخي الطلقة رجعية؟ نعم، هي الطلقة الأولى، نعم هي الطلقة الثانية، المرأة في عدتها أم لا؟ نعم المرأة في عدتها، أنت يا أخي ما زلت تسمى بعلا لها، ألم تقرأ قول ربك سبحانه وتعالى في القرآن الكريم؟ والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، إلى أن قال سبحانه وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، يعني في فترة العدة، إن أرادوا إصلاحا. يبقى إذن أنت سميت بعلا، وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، بل التي طلقت طلقة رجعية لا تخرج من البيت أصلا. قال تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. ليه يا رب ما تخرجش المرأة إن طلقت أولى أو ثانية؟ لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. إيه هو الأمر ده؟ الرجعة. لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا يتصالحها ويرجعها في فترة العدة. إذن يجب عليك أيها الحبيب إن طلقت امرأتك طلقة رجعية فيجب عليك أن تنفق على امرأتك في فترة عدتها كما أوجب ذلك عليك ربك سبحانه وتعالى، وأنت ما زلت تسمى بعلا لها. ونحن نتكلم على الطلاق الرجعي، أن تقول لها أنت طالق طلقة أولى أو ثانية، مش الطلاق اللي بعوض. تنبه أخي الحبيب، مش الطلاق اللي بعوض. المرأة طلقني طلقني، قال لها سأطلقك لكن إبريني من حقوقك. قالت بريتك من حقوقي، لا أريد مؤخر الصداق، لا أريد نفقة المتعة أو نحو ذلك، فطلقها بناء عن ذلك. هذا طلاق بعوض. نعم، والطلاق الذي على عوض لا يجب فيه نفقة. يعني إيه؟ يعني إن طلقتها على الإبراء وهي في عدتها لا يجب عليك أن تنفق عليها. يبقى في فرق. أنت بتتكلم الآن على طلقة رجعية بغير عوض. نعم هذا الذي أتحدث عنه. طب إن كانت الطلقة طلقة بائنة، سأجيب على ذلك إن شاء الله بعد هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
بخير والله الحمد لله. اتفضل الله يكرمك.
الله يبارك فيك. توفي رجل.
نعم.
وترك امرأة.
نعم.
ولها مؤخر صداق.
نعم.
هل يجب على أخي المتوفى،
نعم،
أن يقوم بتسديد المبلغ عن أخيه المتوفى وبارك الله فيه؟
هل ترك هذا المتوفى، هل ترك مالا، ترك تركة؟
لا، لم يترك شيئا.
جزاك الله خيرا. هذه مسألة مهمة جدا عند الفقهاء، وهي إن هذا المؤخر دين، نعم دين، ولو ترك هذا المتوفى مالا كان هذا المبلغ الذي هو مؤخر صداقها يخرج من التركة أولا قبل أن نوزع التركة وقبل أن نوزع المواريث على أهلها. طب إن لم يترك شيئا، إن لم يترك شيئا، خذوا بقى حكم أهل العلم، لا يجب على أهله أن يقضوا الدين، إنما يستحب لهم هذا. يعني إيه؟ يعني هذا الأخ لا يجب عليه أن يعطي هذه المرأة مؤخر الصداق، إذ إن أخاه لم يترك تركة، فآنذاك لا يجب عليه أن يسدد ديون أخيه الذي مات، إنما يستحب له. إن فعل فهذا مستحب، وإن لم يفعل لا إثم عليه. هذا كلام جماهير الفقهاء على كل من عليه دين. لو أن رجلا عليه 1,000,000 جنيه ومات ولم يترك شيئا، لم يترك شيئا، طب أصحاب الحقوق، أنت ليس لك حق علي أنا، نعم أنا قريب له، لكن ليس لك علي أنا حق، لك على الذي مات، والذي مات مات، هذا مات. اسأل حقك بين يدي الله. إن فعلت أنا، إن فعلت أنا يبقى هذا استحباب، لكن إن ترك تركة يجب علي أن أخرج ديونه من التركة قبل توزيع الميراث كما ذكر علماؤنا عليهم رحمة الله. وليس معنى ذلك أن يتهاون أصحاب الديون في ديونهم، فأنتم تعلمون حديث نبينا صلى الله عليه وسلم: الروح معلقة بدينها. طيب أنا أريد أن أقضي، يقضي الله سبحانه وتعالى عنك إن كانت نيتك خير خيرا، أما إن كنت على خلاف ذلك فإياك ثم إياك، فإن الروح تحبس تحبس على دينها. معي اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضلي
حضرتك. أنا ليه سؤال خارج الموضوع، معلش بس أرجوك ترد علي.
اتفضلي.
زوجي عنده بنت هي مسلمة، تزوجت برجل أجنبي غير مسلم، بيسأل هو هل لها حق في ماله وترثه، لأنها متمسكة بجوزها وجوزها مش عايز يسلم.
نعم يا أختي، هي مسلمة تزوجت من غير مسلم؟
أجنبي.
أجنبي يا أختي ماشي، ممكن يكون أجنبي
أجنبي غير مسلم.
لا، هذا زواج باطل، هذا زواج باطل. يجوز للرجل أن يتزوج من امرأة غير مسلمة كتابية يهودية أو نصرانية، لكن لا يجوز هذا للمرأة أبدا. المرأة لا يجوز لها أن تتزوج إلا من مسلم.
طيب الأب بيسأل بقى حقوقها عنده إيه؟
هي ما دامت على إسلامها ولم ترتد عن دينها فلها حق البنت، فلها حق البنت. أما هذا ليس بزواج، إنما هذا زنا عياذا بالله.
ويديها الهبات اللي
معصيتها معصيتها لا لا تحرمها من الميراث، انما الذي يحرمها اختلاف الدين اذا ارتدت عن دين الاسلام عياذا بالله او نحو ذلك، فهذا الذي يكون مانعا من الارث. وينبغي عليه ان ينصح ابنته وان يعلمها بان هذا في شريعة الله زنا، ولا يحل لها أن تتزوج من غير مسلم ما دامت مسلمة. معي اتصال. السلام عليكم ورحمة الله
وبركاته.
بخير والله الحمد لله. اتفضل. الحمد لله، الله يبارك فيك.
والله اتفضل. السؤال اللي الأخ سأله قبل ذلك بقول لك إن أخ الزوج مش مثلا ما يلزمش في دفع نفقة الزوج زمان، فإذا كان أولاد الزوج موجودين،
أولاد هذا الزوج موجودون يعني؟ المهم هذا الرجل ترك تركة ولا لا؟ إن لم يترك تركة
أولاده موجودين.
إيه؟
أولاده موجودين، مش لو في أولاد موجودين مش هيسدوا الدين هما؟
أنا مع حضرتك، أنا بقول هذا يستحب على للأولاد، يستحب للأقارب عموما، لأبيه لأخيه لأولاده، لكن لا يجب عليهم من جهة الوجوب الشرعي، هذا لا يجب عليهم.
يعني ابويا مات وعليه دين وانا معايا فلوس،
يبقى اذا يستحب لك،
معلش مشكله،
يستحب لك ان تدفع هذا المبلغ لتخلص روح ابيك من هذا الدين، يستحب لك.
ايوه
خدت بالك، انا بقول مش بقول لك ما تدفعش، بقول لك يستحب. يستحب لك، انما كلامي ان هذا ليس بواجب في الشرع.
نعم.
واضح الكلام؟
واضح الكلام مولانا،
ربنا يبارك فيك ويحفظك. معي اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضلي. بارك الله فيك.
ازيك يا شيخ؟
بخير والله الحمد لله.
بقول لحضرتك،
نعم،
الجواز اللي هو الولي مش منها، اللي هي ما يقرب لهاش، مالوش صلة بيها، وبنت بكر،
وأولياؤها أين أولياؤها؟
هي هو مش كويس وهم رفضوا الجواز منها.
حضرتك سؤالي واضحا، أين أولياؤها؟ أولياء هذه البنت
أولياءها مش راضيين عن الزيجة دي،
مش راضيين. إذا هذا الزواج غير صحيح. الولاية في النكاح ولاية الأب على ابنته، وولاية الجد عليها، وولاية وولاية أخيها أو عمها أو أبناء أعمامها عليها، هذه الولاية ولاية شرعية، الذي جعلهم أولياء هو رب العالمين، وليس هذا باختيار من المرأة، إنما بوجوب الرب سبحانه وتعالى عليها أن هؤلاء أولياء لها. ولا يحل للمرأة أن تتزوج بغير ولي، قال رسولنا عليه الصلاة والسلام لا نكاح إلا بولي، لا نكاح إلا بولي. وهناك أدلة أخرى على أنه لا نكاح إلا بولي، كقول الله سبحانه وتعالى ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا، لا تنكحوا مع إن حتى يؤمنوا، ولعبد مؤمن خير من مشرك. يبقى وجه الخطاب للرجال ولم يوجه للنساء، ووجه لهم أيضا لا تعضلوهن. يبقى إذن الأولياء ممكن الواحد منهم يمنع، والله بيمنعهم أن يمنعوا عن أخواتهم أو عن بناتهم الزواج من الكفء. وعلى فكرة يا إخواني، في رأي جميل جدا، يعني نحن في مصر مثلا القضاء بيأخذ إن الزواج بغير ولي يصح، على مذهب أبي حنيفة، إن كانت المرأة عاقلة ورشيدة، إلا أنني أضيف وأقول لكم على مذهب أبي حنيفة يصح زواج العاقل الرشيدة بغير ولي، ولو رأى أولياؤها أن هذا الرجل ليس بكفء لها، فعلى مذهب أبي حنيفة يفسخون العقد. يبقى على رأي الجمهور الزواج باطل، وعلى رأي أبي حنيفة للأولياء طالما يرون أن هذا الرجل ليس بكفء يفسخون العقد، وبناء على ذلك هذا زواج غير صحيح. أعود لما كنت أتحدث فيه، فكنت أقول بأن المرأة التي طلقت طلقة رجعية أولى أو ثانية على غير عوض، هذه يجب على الزوج أن ينفق عليها ما دامت في عدتها. أما إن كانت المرأة طلقت على عوض، أو طلقت الطلقة الثالثة، أو طلقت أو فسخ عقدها لأي شيء من الأشياء، أو اختلعت المرأة، فآنذاك في فترة عدتها لا يجب على الرجل أن ينفق عليها. لاحظوا يا إخواني وأخواتي، إن كانت الطلقة رجعية في فترة العدة يجب عليه أن ينفق. طيب رجل مات والمرأة في فترة العدة 4 شهور و10 أيام نخرج لها نفقة؟ الجواب لا، على كلام جمهور العلماء عليهم رحمة الله. يبقى خدوا بالكم من المسألة دي، والخلاف فيها ضعيف ولعلي أذكره إن شاء الله تعالى. يبقى إذن في الطلقة الرجعية تجب النفقة، إذا مات الزوج في فترة العدة لا نفقة لها من مال زوجها. طيب لو كانت طلقت طلقة على عوض، أو طلقة بائنة كطلقة ثالثة، أو خلع أو نحو ذلك، فهنا تنازع الفقهاء. القول الأول لا نفقة لها ولا سكنى، لا نفقة لها ولا سكنة، وهذا الصحيح من أقوال العلماء كما سأذكر لكم. والقول الثاني هو قول أبي حنيفة رحمه الله، قال يجب النفقة والسكنة في فترة العدة لمن طلقت طلقة بائنا، واستند إلى فتوى لعمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وذهب مالك والشافعي رحمه الله أنه يجب السكنة ولا يجب، تجب السكنة دون النفقة، السكنة فقط. يبقى كأن العلماء اختلفوا على 3 أقوال. ماذا قال الحنابلة؟ قالوا لا نفقة ولا سكنة لمن طلقت على عوض أو في خلع أو في فسخ أو في طلاق بائن. ماذا قال أبو حنيفة؟ لها نفقة وسكنة، يعني طعام وشراب ولا سكنة. طيب وماذا قال الإمام مالك والإمام الشافعي عليهما رحمة الله؟ قالوا لها سكنة وليس لها نفقة. العلماء اختلف. نحن نريد أن نتعرف على أدلتهم، ماذا قالوا ولماذا قالوا هذا. أبو حنيفة، بما استدللت يا إمامنا على أن المرأة التي طلقت على عوض أو في قلع أو نحو ذلك أن أو طلقة بائنا، أن هذه المرأة لها في فترة العدة نفقة، قال استدللت على ذلك بكلام عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لما طلقت امرأة طلقة وبت طلاقها، يعني طلقت الطلقة الثالثة وبت طلاقها، فآنذاك قضى عمر بن الخطاب أن المرأة لها نفقة ولها سكنة، فقالت فاطمة بنت قيس لعمر بن الخطاب يا عمر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما طلقني زوجي فبت طلاقي، يعني الطلقة الثالثة، قال لي لا نفقة ولا سكنة. فقال عمر لا نترك كلام ربنا ونذهب إلى قول امرأة لا ندري هل تذكرت أم نسيت، لأنه شك هل المرأة ممكن تكون نسيت. قال بهذا، وليس معناه أن عمر يرفض أخبار الأحاد كما استدل البعض، أو أن عمر يرفض أحاديث الرسول كما استدل البعض، هذه أفهام خاطئة. إنما عمر شك، لو عنده يقين إن هذا الكلام ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام سيقول به. هذا كلام أبي حنيفة واستدلال أبي حنيفة. إلا أننا نقول يا إمام لقد صح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو في الصحيحين في البخاري ومسلم، وأعلى درجات الصحة في الأحاديث، لأن درجة الصحة للأحاديث تنقسم إلى 7 أقسام عند المحدثين. أعلى درجة للحديث في الصحة إذا اتفق عليه البخاري ومسلم. المرتبة الثانية إذا رواه البخاري وانفرد به، يعني عن مسلم. الرتبة الثالثة إذا انفرد به مسلم. الرتبة الرابعة أن يكون على شرطي البخاري ومسلم. الرتبة الخامسة على شرط البخاري. الرتبة السادسة على شرط مسلم. الرتبة السابعة أن يصح في أي كتاب آخر بخلاف الصحيحين وعلى غير شرطيهما. يبقى إذن رتب الصحة عند العلماء 7 عند المحدثين. حديثنا الذي نتحدث عليه أعلى درجات الصحة 7 عند المحدثين، اتفق عليه البخاري ومسلم. أن زوج فاطمة بنت قيس طلقها فبت طلاقها، الطلقة الثالثة، وأرسل لها مع وكيله يعني شعيرا، فلما نظرت لهذا الشعير وجدته قليلا فسخطته، وقالت لا والله لا أرضى بهذا، إنما أذهب لرسول الله عليه الصلاة والسلام، إن كان لي حق أعطانيه، وإن لم يكن لي حق لا أريد ما أرسله إلي. فانطلقت للنبي صلى الله عليه وسلم تسأله أن زوجها طلقها فبت طلاقها وأرسل إليها هذا الشعير، فقال لها الرسول صلوات الله وتسليماته عليه لا نفقة لك ولا سكنى. الله أكبر، ده كلام الرسول واضح صلى الله عليه وسلم، ولا تقدموا بين يدي الله ورسوله، كلام النبي واضح في الصحيحين، لا نفقة لك ولا سكنى، والحديث في الصحيحين. وفي رواية النسائي رواية جميلة قوي في زيادة، لا نفقة لك ولا سكنى، في رواية النسائي لا نفقة لك ولا سكنى، إنما النفقة والسكنى للمرأة التي لزوجها عليها رجعة، له رجعة. يبقى إذن الزوجة اللي لها رجعة هي اللي ينفق عليها، هي اللي يسكنها، كما في رواية النسائي. لكن في الخلع، في الطلقة البائن بيننا صغرى بيننا كبرى، في الفسخ ملوش يرجعها إلا بعقد جديد ومهر جديد، مع عدا الطلقة الثالثة لابد أن تتزوج زواجا صحيحا من غيره، فإن فارقها فبعد العدة أراد أن يرجع بها ونعمت. من هنا كان الكلام الذي ذهب إليه أبو حنيفة ليس قويا. طب الإمام مالك والإمام الشافعي عليهما رحمة الله يرون أن المرأة لها سكنة وليس لها نفقة، قالوا خذوا بالكم بقى في سورة النساء الصغرى، هو في حاجة اسمها سورة النساء الصغرى، نعم، في سورة النساء الكبرى وسورة النساء الصغرى. سورة النساء الكبرى سورة النساء اللي في ترتيب المصحف بعد آل عمران، سورة النساء الصغرى اللي هي سورة الطلاق، فسورة الطلاق تسمى بسورة النساء الصغرى، وسورة النساء الصغرى هي سورة الطلاق. قال الله سبحانه وتعالى في سورة الطلاق يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن. الآيات ده بيتكلم على الطلاق. المطلقة طلقة رجعية ولا مش طلقة رجعية؟ لا طلقة رجعية. بدليل ايه؟ بدليل اسمع ختام الآية دي: لعل الله يحدث بعد ذلك امرا. ظلت الآيات تتكلم على الطلقة الرجعية الى قول الله سبحانه وتعالى: قد جعل الله لكل شيء قدرا. بعد كذلك انتقلت الآيات تتكلم على الحوامل واليائسات، يبقى غير المطلقة رجعيا، يبقى البائن. فقال سبحانه: أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم. اسمعوا: أسكنوهن من حيث سكنتم. يعني ايه من حيث؟ من هنا تبعيضية، يعني اسكنوهن بعض ما سكنتم، من بعض ما سكنتم، يعني عندك البيت تجعل لها جزء من هذا البيت الذي تسكنه. اسكنوهن المرأة المطلقة، يبقى دي قالوا الملك والشافعي عليه رحمة الله، قالوا دي غير بقى المطلقة طلقة رجعية. طلقة رجعية خلاص احكامها انتهت، احنا بنتكلم بقى على غير الرجعية. اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم، يعني وجدكم يعني اللي تجدوه، يعني من غناكم، إن كنتوا أغنياء أغنياء، إن كنتوا فقراء فقراء، متوسطين يبقوا متوسطين، ده معنى كلمة من وجدكم اللي تلاقوه تجدوه. أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضيق ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن. ما تقعدش تضيق عليها ما لغاية ما تسيب لك البيت وتمشي. رب العالمين يأمرك ألا تفعل هذا: ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل. لو كانت حامل اللي طلقتها طلقة ثالثة ولا اختلعت منك وكانت حاملا، وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. ولذلك الحنابلة قالوا المرأة المطلقة تلقى بائنة، تلقى ثالثة، في فسخ، في غير ذلك، لا نفقة ولا سكن كما حكم النبي عليه الصلاة والسلام، إلا الحامل ينفق عليها بنص الآية، استثنوا الحامل فقط لقول الله: وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. والله في الحقيقة استنباط الإمام مالك واستنباط الإمام الشافعي من هذا الموضوع قوي جدا، لكن حيث ثبت الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الصحيحين، فنقول بما قال به رسول الله عليه الصلاة والسلام: أن من طلقت طلقة بائنا لا نفقة لها ولا سكنى إلا إن كانت حاملا فآنذاك ينفق عليها، إلا إن كانت حاملا فأنفقوا عليهن لغاية إمتى؟ حتى بعد طلقة ثالثة حتى يضعن حملهن. ليه؟ من أجل الآية. ليه؟ لأن الجنين هذا اللي ببطنها يتعلق بهذا المفارق، يتعلق بهذا الرجل، وهذا ابنه أو بنته، فيجب عليه أن ينفق. لذا اختلف علماؤنا: النفقة التي سيعطيها هذا الرجل للمرأة الحامل البائن منه، هل هذه النفقة للجنين ولا النفقة دي للحامل؟ لا، طب للجنين. طب لو قلنا للجنين، احنا هنوصلها ازاي للجنين إلا عن طريق أمه؟ هنوصل النفقة ازاي للجنين إلا عن طريق أمه؟ لكن هل هذه المسألة إن بنى عليها خلاف؟ أيوه. المرأة اللي طلقت طلقا ثالثة هذه، عياذا بالله، لو فعلت أي فعل من الأفعال التي تسقط بها النفقة، بنقول النفقة للجنين هي ثابتة كما هي، لأنها للجنين، من أجل الجنين. لكن إن كانت النفقة ليها هي وفعلت فعلة مما تسقط بسببها النفقة، فآنذاك يقال بأن النفقة تسقط. فيه كلام عند العلماء. على كل، الصواب في هذه المسألة دون ما ندخل في خلاف طويل بين الفقهاء أن النفقة يعطى للمرأة الحامل من أجل جنينها، من أجل جنينها، حتى أن المسألة توقفت عليه حتى يضعن حملهن. شوف جمال الإمام مالك والشافعي وهم بيتكلموا في المسألة دي، لما قالوا لهم سكنة وليس لها نفقة، قالوا الرجعية اللي طلقت طلقة رجعية مش محتاجة إن أسكنهن من حيث سكنتم. ليه؟ قالوا لأن في بداية الآية لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن. لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن، يبقى أدي موجودة، موجودة مسألة السكنة مع الرجعية. وهنا القرآن ما فيهوش تكرار أسكنهن من حيث سكنتم من وجدكم. بالفعل كلام قوي، كلامهم قوي، كلام الإمام مالك والإمام الشافعي، لكن الحديث لا نفقة ولا سكنة يفصل في هذه المسألة. ولعل إنسانا يقول ممكن تكون مسألة النفقة في غير المطلقة طلقة ثالثة عشان يجمع، أو يكون هذا الأمر للاستحباب جمعا بين الوجوب، لا نفقة ولا سكنة يعني من جهة الوجوب، وأسكنهن من حيث سكنتم، يبقى ذا مثلا يكون تكون استحبابية وليست وجوبية، وليست وجوبية ليجمع بينهما. طب إيه الفائدة؟ قالوا حتى تحفظ المرأة ماءه. ليه؟ لأنها حامل منه. طب هي المرأة ستفعل فاحشة؟ لا عياذا بالله، لكن بيقولوا حتى يأمن الرجل هذا، هو يأمن المرأة يسلمها دينها كما ذكر علماؤنا عليهم رحمة الله. يبقى إذن أصوب الأقوال أن يقال سريعا المرأة التي طلقت طلقة رجعية لها النفقة ما زالت في العدة، أما التي طلقت على عوض أو باء أو طلقة ثالثة لا نفقة لها ولا سكنة. ولو قيل إن السكنة يستحب بغير وجوب للجمع لكان قولا، لكان هذا القول قولا وجيها في هذه المسألة. أما إن كانت حاملا فإنه ينفق عليها من أجل الحمل على الراجح من أقوال العلماء عليهم رحمة الله. فإن بان أن هذا الحمل وهو بعد ما أنفق عليها طلع الحمل دوام وأنها ليست بحامل، آنذاك تضمن هذه المبالغ التي أعطاها لها، لأن حقوق الآدميين محفوظة. قالت له ده أنا حامل وظل ينفق، في النهاية ما طلعتش حامل، يبقى هذه المبالغ تردها له. مسائل النفقات طويلة، وهذا هو لقاؤنا الأول في فقه النفقات، وإن قدر الله اللقاء والبقاء أكمل في فقه النفقات في الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى. أسأل الله أن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يعلمنا ما جهلنا، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل في السر والعلن، وأن يعجل بتحرير الأقصى، وأن يوحد صف المسلمين على ما يرضيه، وأن يجعلنا جميعا متحدين على ما يرضيه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
من يرد الله به خيرا يجعل